صلى الله وسلم عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك المنتجبين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. حديثنا بعنوان: لماذا يجمد الفقهاء على مفاد النص سواء كان آية أم رواية، ولا يتوسعون في المقاصد والأهداف؟ وهنا نتعرض لثلاثة محاور في فلسفة العلم وفي أبعاد فلسفة الفقه وفي المقارنة بين النص وبين فقه المقاصد. المحور الأول في فلسفة العلم وأنواعها، هناك فرق بين علم الفلسفة والفلسفة. علم الفلسفة كسائر العلوم علم يبحث عن الوجود، هناك وجود واجب كوجود الله، وهناك وجود ممكن كوجود الإنسان، وهناك وجود علمي كوجود الصور في ذهن الإنسان، وهناك وجود خارجي كوجود المادة التي يتعامل بها الإنسان. هذا هو علم الفلسفة الذي يبحث عن الوجود. أما الفلسفة نفسها فهي عبارة عن النظرة التحليلية للظواهر. كل نظرة تحليلية لظاهرة من الظواهر فهي فلسفة. مثلا فلسفة اللغة يعني تحليل ظاهرة اللغة، فلسفة الزمن تحليل ظاهرة الزمن، فلسفة الشعائر الحسينية، فلسفة الأبعاد الاجتماعية، كل تحليل لأي ظاهرة من الظواهر يسمى فلسفة. من هنا تأتي عندنا فلسفة الحقوق، فلسفة الفقه يعني تحليل الحقوق، تحليل الفقه، هذا يسمى فلسفة الحقوق، فلسفة الفقه. الفلسفة تنقسم إلى فلسفة وصفية وفلسفة معيارية. هناك مجلة تصدر من كلية الحقوق بجامعة باريس، اسم المجلة أرشيف فلسفة الحقوق. في هذا الأرشيف يذكر الدكتور النمساوي الحقوقي كارلسن، يذكر في هذا الصدد أنه
هل يصح أن نقول فلسفة الحقوق؟ ولأجل ذلك هو يبحث في هذه النقطة، كيف نفرق بين الفلسفة الوصفية للحقوق والفلسفة المعيارية؟ الفلسفة الوصفية بيان ما هو كائن، والفلسفة المعيارية بيان ما ينبغي أن يكون. تارة نتحدث عن ما هو كائن، هذه فلسفة وصفية نصفه، تارة نتحدث عن ما ينبغي أن يكون، هنا انتقلنا إلى المعايير والمقاييس، هذه فلسفة معيارية. كيف نطبق الفلسفة الوصفية والفلسفة المعيارية على مجال الحقوق؟ عندنا اتجاهان، اتجاه يتحدث ما هو الحق، ما هو منشأ الحق، هذا نسميه فلسفة وصفية. اتجاه يتحدث ما الذي ينبغي أن يكون مظلة للحق أو قاعدة للحق، هذه نسميها فلسفة معيارية. الآن أضرب لك أمثلة، تارة نتحدث عن ما هو الحق، يقال الحق اختصاص شيء بشيء، هذا حق. بابا أنا أنزعج واحد يروح ويجي، يا تجلسوا يا تطلعوا برا. الحق اختصاص شيء بشيء، يعني مثلا الإنسان عندما يقوم بتسييج الأرض، يضع سياجا على الأرض، يكون له حق في الأرض، يعني له اختصاص بالأرض دون غيره من الناس، هذا يسمى حق، حق الاختصاص. الحق هو اختصاص شيء بشيء. طيب يجي عندنا سؤال، ما هو الفرق بين الحقوق والأخلاق؟ متى نقول هذا من الحقوق وهذا من الأخلاق؟ الحقوق لها ضمانة تنفيذية جزائية، الأخلاق ليست لها ضمانة تنفيذية جزائية، وإن كانت موضوع للمدح والذم. مثلا ما هو الفرق بين الصدق والأمانة؟ الصدق من الأخلاق، الأمانة من الحقوق، لماذا؟ ما هو الفرق بينهما؟ الإنسان عندما يخون الأمانة هو لا ينقض خلقا بل ينقض حقا، هناك حق للذي ائتمنه، فهو عندما يخون الأمانة هو يقوم بالإخلال بحق، ولذلك يترتب على الإخلال بالحق ضمان، السارق يضمن، المعتدي يضمن، الخائن للأمانة يضمن، كل إخلال بالحق يترتب عليه ضمان تنفيذي جزائي. بينما صار كاذب ما صدق، إنسان كذب عليك في شيء والكذب لم يضرك، ليس لك ضمان، يعني ليس للكذب ضمان، ولكنه ارتكب عملا مذموما. الكذب خلق مذموم، والصدق خلق ممدوح، وإن لم يترتب عليهما ضمان، بخلاف الخيانة، بخلاف الظلم، بخلاف الاعتداء، هذه حقوق، هذه إخلال بالحقوق. من أجل ذلك عندما نفرق بين الحقوق والأخلاق، هذه نسميها فلسفة وصفية، نحن نتحدث عما هو كائن، فنقول الحقوق ذات ضمانة تنفيذية والأخلاق ليس لها ضمانة تنفيذية. عندما نأتي للفلسفة المعيارية، ما ينبغي أن يكون؟ هنا اتجاهان عندهم. ادخل علم القانون مجال الحقوق، انظر إلى هذين الاتجاهين. هل أن المظلة التي يجب أن تكون تحتها الحقوق هي مظلة أخلاقية، أو المظلة التي يجب أن تكون تحتها الحقوق هي حفظ النظام؟ الاتجاه الأول يقول كل الحقوق ترجع للأخلاق، يعني يجب أن تكون المظلة التي تتفرع عنها الحقوق هي الأخلاق، كل الحقوق تتفرع عن العدالة، كل الحقوق تنطلق من قاعدة العدالة، والعدالة خلق. إذن الحقوق تندرج تحت مظلة الأخلاق. أضرب لك مثال: إذا قتل إنسان لوليه حق، حق القصاص، القرآن الكريم يقول من قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل، ولي الدم أب أخ، مثلا ولد ولي الدم له حق القصاص، لكن هذا الحق محفوف بخلق ألا وهو العفو، لو عفا فهذا خلق. القرآن الكريم يقول يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، إلى أن يقول فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة. فهنا الحق محفوف بخلق، خلق العفو. بينما الاتجاه الثاني بيقول لا، أنا ما أربط بين الحقوق والأخلاق، أنا أقول المظلة والقاعدة التي تنطلق منها الحقوق هي حفظ النظام. يعني أن المجتمع البشري من يوم آدم فكر في حفظ النظام، آدم وأولاده فكروا كيف يحفظوا النظام. النظام الذي يحفظ الأنفس والأعراض والكرامة عن التلف عن الضياع، حفظ النظام هو الذي جعلهم يؤسسون الحقوق. فصار للإنسان حق في الحياة، حق في الكرامة، حق في الحرية، حق في الملكية، كل هذه الحقوق انطلقت من قاعدة اسمها حفظ النظام ولا ربط لها بالأخلاق. لذلك الحقوق قد تنفصل عن الأخلاق. كيف الحقوق قد تنفصل عن الأخلاق؟ أضرب لك مثال طبعا بنظر هذا الاتجاه. إنسان عايش ويا زوجة، عاش مع زوجته 20 سنة وزوجته تخدمه وتداريه وتقاسي معه كما يقولون مرارة الحياة. هذا الإنسان بعد 20 سنة من الزواج يطلق الزوجة بلا أي سبب عقلائي، الطلاق بيد من أخذ بالساق، يقول أنا عندي حق كفله لي القانون وهو أن لي حق الطلاق بدون أي سبب، فقط أريد أن أغير، أريد أن أتخلص من هذه المرأة. هنا تحقق الحق ولكن انتقض شنو؟ الخلق. هذا الإنسان عمل بحق قانوني له وهو حق الطلاق، ولكنه طعن في خلق إنساني نبيل وهو خدمة وهو حق وهو خلق المروءة. هذا الإنسان صحيح تمسك بحق قانوني، الطلاق بيدي من أخذ بالساق، لكنه طعن في قيمة إنسانية نبيلة عظيمة وهي خلق المروءة. فهنا انفصل الحق عن شنو؟ عن الخلق. فالذي لا يرى الحقوق منطلقة من الأخلاق يفصل بينها بشكل عادي، يقول قد يحصل الحق ولا يحصل معه خلق. كل هذا يرتبط بالفلسفة المعيارية، ما هو المعيار الذي ينبغي أن تكون تحته الحقوق؟ هل هو معيار خلقي أو هو معيار حفظ النظام؟ هذا يسمى بفلسفة معيارية. هذا هو كلامنا في المحور الأول، فلسفة العلم وأنواعها. نجي إلى المحور الثاني، ألا وهو أبعاد فلسفة الفقه. الحقوق لها فلسفة، الفقه له فلسفة. الفقه علم وله فلسفة. ما هو علم الفقه وما هي فلسفة الفقه؟ علم الفقه هو العلم الذي يدرس علاقة الإنسان بقانون السماء. العلم الذي يدرس علاقة الإنسان بقانون السماء هذا فقه، سواء كانت هذه العلاقة عبر سلوك، كأن يقال الصلاة واجبة، الغيبة حرام، الكذب حرام، أو كانت هذه العلاقة عبر شيء من الأشياء، كأن يقال الدم نجس بالنسبة للإنسان، كأن يقال الكتاب ملك للإنسان، هذا أيضا قانون سماوي. زين، إذن العلم الذي يدرس علاقة الإنسان بقانون السماء عبر سلوك أو عبر عين من الأعيان، سموه حكم تكليفي أو حكم وضعي، يسمى بعلم الفقه. نحن الآن لا نريد علم الفقه، نريد فلسفة الفقه، يعني الرؤية التحليلية لعلم الفقه، الرؤية التحليلية لمسيرة الفقه التي انطلقت من عصر الإمام الصادق عليه السلام إلى يومنا هذا. الرؤية التحليلية لمسيرة الفقه تسمى فلسفة الفقه. فلسفة الفقه تقوم على أربعة أبعاد: البعد التاريخي، البعد الاجتماعي، البعد الفلسفي، البعد التحليلي. أذكر كل بعد وأضرب له مثالا. البعد الأول البعد التاريخي، كل علم إلى تاريخ، صح؟ فلسفة كعلم لها تاريخ، علم الاجتماع له تاريخ، علم النفس له تاريخ، الفقه أيضا له تاريخ. البعد التاريخي أن تتقصى تاريخ نمو المفردات الفقهية. هنا يعبر العلماء فرق بين تاريخ الحكم والحكم التاريخي. شنو الفرق بين تاريخ الحكم والحكم التاريخي؟ تاريخ الحكم هو حكم موجود، ما زال موجود، لكن نسأل متى بدأ وكيف تطور، هذا يسمى تاريخ الحكم. يعني مثلا الدية، إذا قتل إنسان إنسانا خطأ فتثبت على القاتل شنو؟ الدية، تدفعها العاقلة كما يقال. زين، الدية متى بدأت؟ نبحث الآن عن تاريخ الحكم. هذا حكم موجود بس وين تاريخه؟ الدية بهذا الحد وبهذا التصنيف متى بدأت؟ أول من وضع الدية بهذا التصنيف عبد المطلب جد النبي محمد صلي وسلم على محمد. في شرح نهج البلاغة عن عكرمة عن ابن عباس أول من سن الدية، أول من سن الدية في النفس البشرية عبد المطلب، سنها 100 إبل. النفس تقتل خطأ يدفع القاتل، أو عاقلته عشيرته تدفع 100 من الإبل. فجرت على ذلك قريش، خلاص مشت على هذه القاعدة، وأقرها الرسول صلى الله عليه وآله. هذا نسميه تاريخ الحكم. الحكم التاريخي يعني الحكم وانتهى، كان حكم في التاريخ بس الآن انتهى. تاريخ الحكم حكم موجود نبحث عن تاريخه، أما الحكم التاريخي هو حكم قد انتهى، ولكن نذكر فترته التاريخية. هل عندنا أحكام انتهت ما لها وجود الآن؟ نعم، مثل أحكام الرقيق، أحكام العبيد انتهت لانتهاء موضوعها، هذا صار حكم تاريخي مو تاريخ الحكم. مثلا يذكر الفقهاء كان الحكم في أزمنة الأئمة الأوائل حرمة إخراج الأضاحي من منى، والحجاج يذبحون الهدي في منى، كان الحكم حرمة إخراج الهدي من منى، تذبح الهدي في منى توزع على من حضر في منى. بينما في صحيحة محمد بن مسلم عن الإمام الصادق عليه السلام سألته عن الأضاحي نخرجها من منى، قال كنا ننهى، يعني الحكم تغير، كنا ننهى عن إخراجها لحاجة الناس إليها، والآن كثر الناس فلا بأس. يعني الحكم كان حكم تاريخي لفترة معينة انتهى. بعض الباحثين الإيرانيين يقول لك حتى ثبوت الدية على العاقلة هذا حكم تاريخي، يعني الآن ما إلى معنى نقول الدية على العاقلة. ليش؟ لأن ثبوت الدية على العاقلة نشأ في المجتمع القبلي وهو المجتمع العربي. المجتمع العربي مجتمع قبائل وعشائر، لذلك جاء الإسلام ووضع هذا الحكم مجارات للعرف القبلي للعرف العشائري، فقال إذا قتل إنسان إنسانا قتلا خطئيا تثبت الدية وتدفعها العاقلة يعني العشيرة. بينما في المجتمع الفارسي ما يوجد عرف القبلي أو العرف العشائري، في المجتمع الأوروبي ما يوجد العرف العشائري أو العرف القبلي. إذن ثبوت الدية على العاقلة في القتل الخطأ هذا حكم تاريخي انتهى. الآن القاتل يكون يدفع أو تدفع عنه الدولة أو بيت مال المسلمين إذا كان القتل خطأي، لا يدفعه العشيرة، هذا حكم تاريخي وضع بإزاء العرف العربي وهو عرف القبيلة والعشيرة. طبعا هذه النظرة لا نقبلها، نحن نرى أن الإسلام عندما وضع دية القتل الخطأ على العاقلة لم يكن ذلك مجارات لعرف قبلي عشائري عند العرب، بل كان ذلك ترسيخا لصلة الرحم. أراد الإسلام أن يرسخ صلة الرحم بأن يجعلها صلة متعاونة متآزرة حتى في هذه القضايا الكبيرة التي تبرز مدى تلاحم الأرحام، فجعل الدية على العاقلة، لا أن جعل الدية على العاقلة كان ناظرا لعرف عشائري قبلي حتى ينتهي في المجتمعات التي لا تعيش عرف العشيرة والقبيلة كالمجتمعات الفارسية مثلا أو المجتمعات الأوروبية. هذا هو البعد التاريخي للفقه. نجي إلى البعد الثاني ألا وهو البعد الاجتماعي. ركز معي جيدا. سيد محمد باقر الصدر قدس سره في كتابه اقتصادنا يعبر عن هذا الفهم بالفهم الاجتماعي. ما معنى الفهم الاجتماعي؟ الفهم الاجتماعي أن ينطلق الفقيه من المجتمع إلى النص وليس العكس. يعني الفقيه يمتلك خبرة اجتماعية، نتيجة خبرته الاجتماعية يقرأ النص سواء كان آية أو رواية، يقرأه من خلال خبرته الاجتماعية. لذلك يقوم بالربط بين المجتمع وبين النص من خلال الفهم الاجتماعي. أضرب لك أمثلة للبعد الاجتماعي في الفقه. الآن مثلا عندما نأتي ونقرأ هذه الآية المباركة وهي قوله تعالى من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. أنتم الآن عرب، ماذا تفهمون من الآية؟ كأنما قتل الناس جميعا. شنو يعني؟ شنو معنى قتل الناس جميعا؟ هنا فهمان للآية. فهم الأول كلاهما فهم فقهي، يعني بعض الفقهاء هكذا بعض الفقهاء هكذا. فهم يقول هذا المعنى مجرد معنى خلقي مجازي، يعني الجريمة لأنها جريمة خطيرة كأنه وما قتل الناس، هو كأنما قتل الناس جميعا. هذا التعبير بيان لفظاعة الجريمة وكناية عن شناعة الجريمة، ولا يتضمن هذا التعبير حكما شرعيا. هذا فهم. يجي فهم ثاني يقول لك لا، هذا هو نفسه حكم شرعي، هذه رؤية حقوقية. كيف يعني حكم شرعي ورؤية حقوقية؟ ها، يقول لك هذا القاتل حتى لو عفى عنه ولي الدم. افترض ولي الدم قال أنا لا أطالب القاتل لا بقصاص ولا بدية، عفوت عنه خلاص، هل تسقط الجريمة؟ لأن ولي الدم قد عفى وتنازل عن القصاص والدية، هل تسقط الجريمة؟ لا. لماذا؟ لأن هذا القاتل كما ارتكب قتله، كما ارتكب جريمة إهدار نفس محترمة، فإنه ارتكب جريمة في حق المجتمع، وهو ترويع الآمنين، نقض الحق العام للمجتمع ألا وهو حق المجتمع في الأمن. هذا معنى قتل الناس جميعا. فكأنما قتل الناس جميعا يعني ارتكب جريمة في حق الناس كما ارتكب جريمة في إهدار نفس محترمة. إذن سقوط حق الولي لا يعني سقوط حق المجتمع. هذا القاتل لابد أن يعزر عقوبة له على إخلاله بالحق العام للمجتمع ألا وهو حق الأمن بالنسبة للمجتمع العام. إذن هذا نسميه فهم اجتماعي. عندما يجي الفقيه ويقرأ هذه اللفظة فكأنما قتل الناس جميعا يقرأها انطلاقا من بعد اجتماعي، ويقول هذه الفقرة تعني حكم، وهو أن القاتل أهدر حقا اجتماعيا لابد أن يعزر عليه. هذا فهم اجتماعي للنص. أضرب لك مثال آخر. نحن نقرأ من أقوال النبي محمد نقرأ لا ضرر ولا ضرار، المشهور بين فقهائنا يقولون لا ضرر يعني أن الحكم الضرري يسقط. لو فرضنا أن الصوم يضر الإنسان يسقط وجوب الصوم، لو فرضنا أن وجوب الوضوء يضر الإنسان ما يقدر يستخدم الماء، يسقط وجوب الوضوء يلجأ للتيمم. كل حكم ضرري يسقط في فرض الضرر، هذا معنى لا ضرر. هذه قراءة لكلمة لا ضرر. هناك قراءة تحمل بعد اجتماعي، لا ضرر لا تعني فقط سقوط الحكم الضرري، بل أكثر من ذلك، لا ضرر تؤسس الحكم الذي يسد باب الضرر الاجتماعي. هذا البعد الاجتماعي في فهم لا ضرر يراه السيدان السيد الصدر والسيد السيستاني، أن لا ضرر لها بعد اجتماعي، كما أنها تسقط الحكم الضرري كذلك تؤسس لحكم يسد باب الأضرار الاجتماعية. مثل شنو؟ الآن مثلا حق الملكية الفكرية، لو إنسان اخترع فكرة هل له حق الملكية الفكرية؟ لو إنسان اخترع لنا اختراع معين هل له حق البراءة؟ هذه الحقوق ما كانت في أزمنة الإسلام ولا في أزمنة الأئمة الطاهرين. طيب من وين نشرع هذه الحقوق؟ كيف نقول للإنسان حق الملكية الفكرية وهو حق لم يشرعه لا القرآن ولا السنة؟ ما عدنا رواية تقول بذلك. كيف نقول للإنسان حق البراءة إذا اخترع مخترعا؟ نستطيع أن ننتزع حق الملكية الفكرية وحق البراءة من كلمة شنو؟ لا ضرر، من خلال البعد الاجتماعي للكلمة. نقول كما أن لا ضرر ترفع الحكم الضرري، هي تؤسس أيضا للحكم الذي يسد باب الأضرار الاجتماعية. وإثبات حق الملكية الفكرية وإثبات حق البراءة حكم يسد باب الضرر عن كثير من أبناء المجتمع. زين، هذا كله نسميه البعد الاجتماعي في الفقه، هذا يدخل في فلسفة الفقه. البعد الرابع، البعد الفلسفي للفقه. ما معنى البعد الفلسفي؟ البعد الفلسفي للفقه أن تجتمع أسس الدين في مورد واحد. الدين له ثلاثة أسس: عقيدة، شريعة، أخلاق. هل تجتمع هذه الأسس كلها في مورد واحد وموضوع واحد؟ نعم، قد نجمع هذه الأسس في مورد، هذا نسميه بعد فلسفي للفقه، أن هذا المورد يمثل الدين بأسسه الثلاثة: العقيدة، الشريعة، الأخلاق. مثل شنو؟ مثل الحجاب. الحجاب، المرأة تظن أن الحجاب ضيق، شنو الرجال حور مرتاح، وهي ضيق عليها الدين وفرض عليها أن تستر شعرها وبدنها، هذا ضيق وإرهاق. هكذا قد تفهم المرأة مسألة الحجاب، لكن الحجاب هذا المورد الواحد يجمع عقيدة وشريعة وأخلاق عندما ننظر إليه ببعد فلسفي. الحجاب واجب شرعي، هذا معناه شريعة، ومن جهة أخرى الحجاب رمز للإسلام. الدين اليوم اللي يفرض الحجاب ما هو؟ دين الإسلام. الفتاة المسلمة بالحجاب ترمز إلى السماء، إلى محمد بن عبد الله
صلي وسلم على محمد.
الفتاة المحجبة عندما تسافر إلى الغرب فهي تعطي رمزية أنها تنتمي إلى لا إله إلا الله محمد رسول الله رمز لعقيدة، رمز لمعتقد سام وهو الحجاب. وأيضا الحجاب تعبير عن قيمة خلقية وهي قيمة الكرامة. لماذا فرض الإسلام الحجاب؟ لكي يرمز إلى أن هذه الفتاة مصونة محوطة وليست سلعة مبتذلة لكل ناظر ولكل مفتت. زينتها مصونة، جمالها مصون، فالحجاب رمز للصون والكرامة والحيطة. فكما هو رمز لعقيدة ورمز لشريعة فهو رمز لقيمة خلقية ألا وهي قيمة الكرامة. ولقد كرمنا بني آدم، هذا نسميه البعد الفلسفي. نجي إلى البعد الرابع، قلنا فلسفة الفقه تعتمد على أبعاد أربعة: البعد التاريخي ذكرنا له أمثلة، البعد الاجتماعي ذكرنا له أمثلة، البعد الفلسفي ذكرنا له مثالا، البعد التحليلي هو عبارة عن المحور الثالث الذي نريد أن ندخل فيه، ألا وهو النص وفقه المقاصد. هناك بعض الباحثين يقول بأن الفقه الإمامي فقه جامد وليس كفقه المذاهب الإسلامية الأخرى، فإن فقه المذاهب الإسلامية الأخرى فقه تجاوز النص، فقه المذاهب الإسلامية الأخرى فقه يركز على الأهداف، يركز على المقاصد، يركز على الملاكات، وليس جامد على النصوص وهي الآيات والروايات، بل فقه قد انطلق في أفق أوسع من أفق النص آية أو رواية. فقه الإمام ما زال جامد على النص، يا يجي الحكم في آية يا رواية يا لا، فقه جامد على النص. لماذا يجمد الفقه على النص ولا يتحول لرؤية أوسع ألا وهي رؤية المقاصد والأهداف والملاكات؟ لاحظوا القرآن الكريم يطرح المقاصد. القرآن الكريم ماذا يقول؟ إن الصلاة تنهى، يعني المقصد من الصلاة هو النهي، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. القرآن الكريم يقول كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، يعني المقصد هو التقوى. القرآن الكريم يقول فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر، يعني هذا مقصد وهو تحقيق اليسر. القرآن الكريم يقول يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض، يعني المقصد من حرمة مقاربة المرأة في الحيض أن الحيض يؤذي الإنسان. القرآن الكريم يقول الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، يعني المقصد من هذه القوامة هو التفضيل والإنفاق. إذن القرآن طرح مقاصد، فلماذا الفقه يجمد على النص مع أن القرآن يفلسف الأحكام ويطرح لها مقاصد ويطرح لها أهداف، فلماذا يجمد الفقه على النص؟ في الواقع هذه النظرة قاصرة، الفقه الإمامي ليس واقفاً موقف الرفض من فقه المقاصد وفقه الأهداف. لماذا؟ نحن الآن نذكر أربع نقاط باختصار، ما رايح أطول عليه. النقطة الأولى تاريخ فقه المقاصد، منذ متى بدأ فقه المقاصد. ربما يتصور الإنسان أن فقه المقاصد بدأ عند مذهب إخواننا أهل السنة والجماعة قبل مذهب التشيع، باعتبار أن أول من كتب في فقه المقاصد إمام الحرمين الجويني في كتابه البرهان في أصول الفقه المتوفى عام 474 للهجرة، ثم تلاه الغزالي المتوفى 505 في كتابه المستصفى في علم الأصول، وبعدما يقارب 3 قرون جاء الشاطبي المتوفى عام 790 هجري وتناول المقاصد بشكل تفصيلي في كتابه الموافقات في أصول الشريعة. إذن فقه أهل السنة طرح المقاصد بشكل واضح، نقول نعم، ولكن من كتب في فقه المقاصد من الإمامية قد سبق ذلك، إنما العنوان اختلف. يعبرون عنه في الفقه الإمامي بالعلل لا بالمقاصد، وقد كتب فقهاء الإمامية في علل الأحكام، يعني أهدافها وملاكاتها. أنقل لك الآن، كتب المفضل بن عمر علل الشرائع في عام 150 هجري، 150 يعني في القرن الثاني قبل أن يكتب في فقه أهل السنة أي شيء. وكتب أيضا علي بن الحسن بن فضال علل الشرائع المتوفى عام 250، وكتب علل الشرائع الفضل بن شاذان المتوفى عام 260، وكتب في علل الشرائع علي بن إبراهيم القمي ومحمد بن خالد البرقي، إلى أن وصلنا كتاب الشيخ الصدوق المتوفى عام 381 علل الشرائع، وهو كتاب مطبوع وموجود. كتب الإمامية في المقاصد ولكن بعنوان شنو؟ علل الشرائع وعلل الأحكام. زين، هذا بالنسبة إلى تاريخ فقه المقاصد، هذه النقطة الأولى. نجي إلى النقطة الثانية، هناك فرق بين النظم والمقاصد. نرجع إلى سيد محمد باقر الصدر قدس سره في كتابه اقتصادنا، يقول لا يصير خلط بين النظم والمقاصد. المقاصد هي علل لأحكام معينة، علة حرمة الخمر الإسكار، علة مثلا لنفترض علة القصر في السفر هو المشقة، هذه علل الأحكام. أما النظم فهي أسس الشريعة. شلون أسس الشريعة؟ مثلا عندما نأتي إلى المذهب الاقتصادي الإسلامي، عندنا مذهب اقتصادي إسلامي ونتوغل فيه بشكل عمودي ونصل إلى الأسس التي يقوم عليها المذهب الاقتصادي الإسلامي، الوصول إلى الأسس هو وصول إلى النظم، والنظم غير المقاصد. النظم هي وجوه الإسلام، تمثل وجهة نظر الإسلام. ما هي هذه الأسس والنظام؟ يذكر في اقتصادنا 3 أسس: الملكية المزدوجة، والحرية الاقتصادية المحددة، والعدالة الاجتماعية. يقول هذه 3 أسس للمذهب الاقتصادي الإسلامي. أنا ما أريد أشرحها كلها وأذكر لك أمثلة، أذكر مثال واحد يتضح به المعنى. شنو معنى الملكية المزدوجة؟ يعني الملكية الفردية محاطة بالملكية العامة، كما أن الفرد يملك المجتمع يملك، ولا تكون الملكية الفردية على حساب الملكية الاجتماعية. كيف؟ الآن أبين لك بالمثال. نحن عندنا حديث عن النبي صلى الله عليه وآله: من أحيا أرضا مواتا فهي له. ده واحد يطلع الصحراء صحراء مو ملك لأحد، ويقوم ويزرع له أرضا، يملك الأرض، من أحيا أرضا مواتا فهي لأحياها بالزراعة، أحياها بالبناء، يملكها. طيب هذا إذا يزرع لمئتين متر يزرع لخمسمائة متر معقولة، صح لو لا؟ لو جانا إنسان ما شاء الله ثري وعنده شركات واستطاع، عنده عشر شركات واستطاع خلال يوم واحد بالمعدات والآلات أن يزرع مليون متر، يعني يصير إلى شلون يعني؟ يعني إذا نفتح هذا الباب عشر زناجين يملكوا القطيف كلها، يحيوها في يوم واحد ويملكونها، من أحيا أرضا مواتا فهي له، صح لو لا؟ هذه مشكلة. إذن من أحيا أرضا مواتا فهي له لا تنفك عن أساس ونظم من أنظمة الشريعة، ألا وهو الملكية المزدوجة. ليست الملكية الفردية على حساب الملكية العامة. هذا الحكم جاء في زمن تحيى الأرض بمعدات بسيطة، فأس ومحراث وسماد، شقد يقدر يحيي لمئة متر مئتين متر. أما الآن فلو أجعل هذا الحكم على إطلاقه للزم إحياء الصحارى والشواطئ وملكيتها بحجة من أحيا أرضا مواتا فهي له. إذن هناك نظام من النظم الأساسية للشريعة، ألا وهو هذا النظام، نظام الملكية المزدوجة. ليست الملكية الفردية على حساب الملكية العامة للمجتمع. فإذن هذا شيء يختلف عن المقاصد. زين، هذه النقطة الثانية اتضحت. نجي إلى النقطة الثالثة. النقطة الثالثة، قلنا بأن الفقه الإمامي لا يرفض المقاصد، وإنما يقول الفقه الإمامي التوسع والخروج عن دائرة النص سواء كان آية أو رواية يحتاج إلى دليل. لا يمكن لنا أن نقول بفقه المقاصد وإن لم يكن في إطار دليل مقنع، وإلا لو قلنا بفقه المقاصد دون إطار دليل مقنع للزم محاذير لا يمكن الخلاص منها. مثلا، ما هو الفرق بين الزنا والعقد المنقطع؟ الزوج في العقد المنقطع مو مسؤول لا عن نفقة ولا عن مبيت ولا عن معاشرة بالمعروف ولا. طيب يجي واحد يقول إذا كان العقد المنقطع جائز إذن الزنا جائز، لكن بتقنين، نجوز الزنا بقوانين معينة، نقول بأنه نعم متى ما صار اتفاق وتراضي بين الذكر والأنثى، سواء كان التراضي بسلام أو بإشارة عين أو بنظرة معينة، حصل التراضي والاتفاق، إذن تسوغ العلاقة الجنسية غاية ما هناك يتحمل لو أنجبت لو حملت، يعني بقانون. هل يعني هذا أن نجوز الزنا بتقنين معين بينما النص وارد في وين؟ في العقد المنقطع. فقه المقاصد لابد أن يعتمد على دليل. عندما نريد أن نتوسع ونخرج عن دائرة النص فلا يمكن الخروج عن دائرة النص إلا بدليل مقنع، وإلا ينفتح الباب لكل شيء. نجي مثلا حرمة شرب الخمر، نقول ليش الإسلام حرم الخمر؟ لأنه مسكر. طيب إنسان لا يسكره نصف كأس يشرب خمر، وهاكو إنسان لا ما يسكر إلا سطل كامل، يقدر يشرب جيك مثلا وهك يعني هكذا ينفتح الباب، مشكلة. بالنتيجة التوسع يعني الخروج عن دائرة النص بعنوان فقه المقاصد يحتاج إلى دليل مقنع، فما هو ذلك الدليل المقنع؟ الدليل المقنع أحد طريقين: الظهور العرفي والاستقراء التام. الظهور العرفي بمعنى أن يكون النص إذا عرض على العرف العربي يستفاد منه هذه التوسعة، فالتوسعة مستفادة من النص نفسه. شلون؟ أنا الآن أضرب لك أمثلة من النصوص، حملني شوية الليلة. الأداة الأولى من أدوات الفهم العرفي للنص أن يقوم النص على العلة، يعني نفس الرواية تدلنا على العلة، العلة للحكم. شوف لاحظوا هذه الرواية عن الإمام الرضا عليه السلام: إنما أمر من يغسل الميت بالغسل. ليش اللي يغسل الميت لازم يغتسل؟ من مس الميت بعد برده عليه غسل مس الميت. ليش؟ إمام الرضا يقول: إنما أمر من يغسل الميت بالغسل لعلة الطهارة مما أصابه من نضح الميت، لأن الميت إذا خرجت منه الروح كان أكثر آفة. يعني هذا الجسم اللي خرجت منه الروح مصدر آفة، مصدر قذارة، لذلك من مسه بعد برده أو قام بغسله المستوجب لذلك فإن عليه الغسل. هذا الإنسان، شوف قد قيمة الإنسان. إمام علي يقول: أوله نطفة وآخره جيفة، ما لابن آدم والفخر. افتخر على من أنت؟ ما لابن آدم والفخر، وإنما أوله نطفة قذرة وآخره جيفة مدرة وهو ما بينهما يحمل العذرة. شنو قيمة هذا؟ هذا نص وضح لنا ما هي العلة في غسل مس الميت. زين، أنا أذكر لك رواية، رواية تقول: أربعة يتمون في سفر كانوا أم حضار، يعني صلوا دائما تمام، أربعة. أربعة يتمون في سفر كانوا أم حضار: المكاري، حملدار، والكري، والراعي، والاشتقان. اشتقان يعني صاحب البريد. ليش دول الأربعة يتمون؟ لأنه عملهم. الإمام يذكر العلة: لأنه عملهم. شوف شلون أفهام الفقهاء. سيد الخو يجي للرواية يقول: لأنه عملهم، يعني لأن السفر مهنة لهم. الراعي سفر مهنة إلى البريد، السفر مهنة إلى الحملدار، مهنة إلى كل من كانت مهنته السفر، إذن هو شنو؟ يتم. بينما يجي السيد السيستاني يقول: لا، لأنه عملهم ما إلى علاقة بالمهنة. العمل يعني الديدن والدأب، كل من دأبه السفر شنو؟ يتم. عنده مهنة، ما عنده مهنة. افترض إنسان كل أسبوع يسافر سفرتين ثلاث للنزهة بدون مهنة، أيضا يتم. افترض إنسان مثلا عنده علاج، كل أسبوع يطلع يروح الخبر مثلا مسافة ثلاث مرات في الأسبوع، دائما يتم صلاته في سفر كان أم حضر. افترض إنسان مثلا يزور مريض أو أم في مكان وهو في مكان، يزورها في الأسبوع ثلاث مرات، يقطع مسافة، يتم في سفر. مسألة مو مسألة مهنة، رواية ما قالت لأنه مهنتهم، لأنه عملهم، يعني لأن السفر ديدن لهم ودأب لهم. هنا نحن ننتزع من هذه الكلمة لأنه عملهم، ننتزع مناط عام ونتوسع، كل من كان كثير السفر سواء كان السفر مهنة له كالمكاري والكري والاشتقان والراعي، أو لم يكن مهنة له، عليه شنو؟ يتم دائما. زين، هذا أداة من أدوات التوسعة، توسعة مفاد النص. نجي إلى أداة أخرى، مناسبة الحكم للموضوع. شنو معنى مناسبة الحكم للموضوع؟ يعني العرف يرى أن الحكم يناسب هذا الموضوع الأعم، ما يناسب الموضوع الأخص. خل أضرب لك مثال. صحيحة عبد الله بن سنان عن الإمام الصادق عليه السلام: يجوز للمريض أن يقرأ في الفريضة الفاتحة وحدها. ده أنت مريض تقدر تقتصر على سورة الحمد وتركع، ما تقرأ السورة بعدها رعاية لمرضك. طيب هذا النص وين ورد؟ في المريض. هل نقدر نتوسع؟ يقول الفقهاء: نعم، يتوسع لكل مضطر سواء كان مريضا أم لا. والله أنت الآن تخاف إذا تقرأ السور تغلق البوابة، وأنت عندك سفرة في الطائرة، مو ضرورة تقرأ السورة، تقتصر على الفاتحة وتركع حتى تدرك سفرك. أو أن هذا إنسان مثلا مضطر الآن عند مريض، إذا يقرأ السورة والسورة في الركعة الثانية المريض يحتاج إلى رعايته وحمله ونقله، يقتصر على الفاتحة ويركع. كل مضطر ولا خصوصية للمريض. هذه التوسعة هي فقه المقاصد، هذه التوسعة جاءت من خلال الفهم العرفي للرواية، من خلال مقارنة بين الحكم والموضوع. الأداة الثالثة: إلغاء الخصوصية. هلا أضرب لك مثال هنا. شنو إلغاء الخصوصية؟ إحنا ما عدنا في المنطقة الشرقية ما عدنا مهر مؤجل ومهر معجل، صح؟ بس أكو في العراق، في لبنان، في إيران، خلوا مهرين، مهر معجل يعطي الرجل للزوجة حين العقد، ومهر مؤجل إذا طلقها أو صار حدث أو احتاجت، على أي حال مهر مؤجل. زين، هذا الرجال زوج المرأة قبل 50 سنة وكان المهر 1000 ريال، صح؟ والمهر المؤجل 1000 ريال. الحين بعد 50 سنة طلع 1000 ريال وأعطاها للمرأة، يصير؟ مو هو المهر 1000 ريال؟ واو، هذا 1000 ريال. أو لا، أنت اقترض منك إنسان 1000 ريال، اقترض منك قرض 1000 ريال قبل 60 سنة، وجا جنابة بعد 60 سنة قال تفضل هذه 1000 ريال، شو تسوي أنت وياه؟ هنا هل نتوسع أو نجمد؟ فنقول المقدار الذي أمهره للزوجة هو 1000 ريال، فلا تشتغل ذمته بأكثر من ذلك. أو المقدار الذي اقترضه من غيره هو 1000 ريال، فلا تشتغل ذمته بأكثر من ذلك. هذا يضرب على رأسه. 1000 ريال شكت كانت تسوى؟ 1000 ريال الآن شو أسوي بها أنا؟ وين أوديها؟ زين، لهذا يجي بعض الفقهاء هنا يتوسع، يقول لا، القرض والمهر ما يتعلق بخصوصية 1000 ريال، يتعلق بالقيمة الشرائية لهذه العملة، يتعلق بالقيمة الشرائية لهذا النقد. ألف ريال قبل 60 سنة كم تسوى قيمة شرائية؟ كم تعادل من الذهب؟ كم تعادل من الأغذية والأثاث والأمتعة والبضائع؟ الذي اشتغلت ذمة المقترض به القيمة الشرائية لألف ريال وليس للخصوصية النقدية لألف ريال. هذا فقه المقاصد، لكنه يتوسع من خلال الفهم العرفي للنصوص الواردة وليس بدون دليل مقنع. زين، نجي الآن أيضا لأداة رابعة، ألا وهو تنقيح المناط. تنقيح المناط يعني أن العرف ينتزع من الرواية مناطا أوسع من المناط أو من المثال المذكور في الرواية. هذه الرواية أقرأها لك، عن داود الصرمي سألته، يعني الإمام الصادق، عن شارب الخمر يعطى من الزكاة شيئا؟ هو رجل فقير بس يشرب خمر، يعطى من الزكاة شيئا؟ قال لا. هذه الفقهاء يقولوا ما تختص بشارب الخمر، تعم. ليش؟ لأن ظاهر الرواية أن المنع عن إعطائه من الزكاة أنه يستخدم الزكاة في شراء الخمر، هذا العلة الواضحة من الرواية. فلا تعطى الزكاة لأي صاحب معصية يستخدم الزكاة في ترويج المعصية، ولا خصوصية لشارب الخمر. والطريق الثاني، هذا كل الطريق العرفي بأدواته، والطريق الثاني الاستقراء التام الذي يوجب اليقين أو الوثوق بالحكم المعين، كما ذكر السيد الصدر، يقول صاحب الحدائق الشيخ يوسف البحراني رحمه الله: تتبع النصوص واستنتج منها باستقراء تام أن الجاهل القاصر معذور في تمام الأبواب وفي تمام الموارد. نجي إلى النقطة الرابعة والأخيرة، أعطوني مجال دقيقتين ثلاث. النقطة الرابعة والأخيرة: متى نتوسع في مفاد النص ومتى نجمد على مفاد النص؟ إنما نتوسع في مفاد النص ونذهب إلى فقه المقاصد إذا استنتجنا من النص أو من الاستقراء التام الموجب للوثوق أو اليقين العلة التامة. وبيان ذلك أن العلل أربعة أقسام: علة تامة، علة ناقصة، علة تعبدية، علة مزاحمة بعلة أخرى. أضرب أمثلة وأنتهي. العلة التامة مثل ما قلنا، العلة في حرمتي شرب الخمر أن الخمر فيه إعداد للإسكار، سواء أسكر بالفعل أو لم يسكر، هذه علة، علة تامة. كل خمر فيه إعداد للإسكار لأجل ذلك يكون حراما. ورد عن الإمام الصادق عليه السلام: ما حرم الله الخمر لاسمها وإنما حرمها لعاقبتها، فما كانت عاقبته عاقبة الخمر فهو خمر. زين، هذه علة تامة. نجي اثنين، علة ناقصة يسموها حكمة وليست علة تامة، هذه لا تكفي في التوسعة. مثلا عدة الطلاق، لماذا تعتد المرأة بعد الطلاق 3 قروء؟ يقول القرآن الكريم: والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء. واحد قرأها 3 قرون، شو 3 قرون؟ يعني 300 سنة؟ شلون؟ والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء. القرء هو الحيض، يعني 3 حيضات بمجرد أن يطرقها الدم مرة ثالثة خرجت من العدة. يجي واحد يقول العلة في العدة هو الاحتياط من الحمل حتى لا تكون حامل، هذا العلة. طيب احنا الآن نقدر نكتشف أنها حامل أو غير حامل خلال شنو؟ خلال يومين ثلاثة نكتشف، ماكو داعي تصبر ثلاث حيضات. نستطيع أن نكتشف أنها حامل خلال ساعة، لماذا تصبر ثلاث حيضات؟ إذا نتوسع ونقول لا يشترط العدة، المهم أن يتبين أنها ليست بحامل. هذا ليس صحيح، هذه علة ناقصة. العلة في العدة حرمة العلقة الزوجية، أي أن الإسلام يقدس العلقة الزوجية فيضع لها حريم ويقول انتظروا بالزوجين فرصة، أعطوهما ثلاثة قروء لعل الزوج يرجع في زواجه، لعل يقوم حكم من أهله وحكم من أهلها، وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. حرمة العلقة الزوجية اقتضت هذا السن وليس مجرد مسألة الحمل، هذه علة ناقصة لا تكفي في التوسع وفقه المقاصد. ثالثا، القسم الثالث، العلة التعبدية. بعض العلل تعبدية، ليش الصلاة المغرب ثلاث ركعات؟ من يدري؟ ليش صلاة الفجر ركعتين؟ من يدري؟ ليش صيام شهر رمضان شهر واحد مو شهرين؟ من يدري؟ هذه علل تعبدية. ايش معنى علل تعبدية؟ يعني أراد الله من هذه الأحكام أن يختبر المطيع من العاصي. لاحظوا هذه الرواية الشريفة صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام، إنما الوضوء حد من حدود الله. ليش الوضوء؟ طيب يقدر الإنسان يغسل وجهه ويصلي خلاص، ليش الوضوء؟ ليش هذه العملية كلها؟ إنما الوضوء حد من حدود الله ليعلم الله من يطيعه ممن يعصيه. إلا تعبدية لاختبار الإنسان ومعرفة المطيع من العاصي. زين، نجي للقسم الرابع والأخير، العلة المزاحمة بعلة. هي علة موجودة لكن زاحمتها علة فمنعتنا من التوسعة. مثل شنو؟ قول النبي محمد
صلى الله عليه وسلم على محمد وآل محمد،
النبي صلى الله عليه وآله يقول لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة أو عند كل مسجد. يعني العلة التي تقتضي الأمر موجودة، وهي أن السواك نظافة وطهارة، لكن في علة تزاحم هذه العلة تمنعني من الأمر، وهي شنو؟ المشقة. لولا أن أشق، فعلة مزاحمة بعلة، لذلك لا نتوسع. أضرب لك مثال حي آخر، رواية معتبرة عن الإمام الباقر عليه السلام يقول مروا شيعتنا بزيارة قبر الحسين، مأمور بالزيارة، مروا شيعتنا بزيارة قبر الحسين فإن إتيانه، يعني إتيان القبر، مفترض يعني فريضة على كل مؤمن يقر للحسين بالإمامة من الله عز وجل. شوف بعض فقهائنا مثل المحدث البحراني الشيخ يوسف رحمه الله يفتي على الرواية، يقول زيارة الحسين واجبة في العمر مرة، مثل زيارة الرسول واجبة، زيارة الحسين واجبة في العمر مرة، لأن الرواية قالت مفترض على كل مؤمن يقر للحسين بالإمامة من الله عز وجل. فقهاء الآخرين يقولون نعم هذه علة، يعني زيارة الحسين فيها علة تقتضي أن تكون فريضة، لكن هذه العلة مزاحمة بعلة أخرى، ألا وهي علة المشقة، علة العسر، علة الحرج، تمنع هذه العلة من أن تكون كافية لاستفادة الوجوب والإلزام. وإلا فزيارة الحسين من أعظم المستحبات، زيارة الحسين من أجل القربات ومن أرجح الطاعات. زيارة الحسين عليه السلام، يقول ابن العرندس الحلي: وفيه رسول الله قال، وقوله صحيح صريح، ليس في ذلكم نكر، حبي بثلاث، سيد الشهداء، حبي بثلاث ما أحاط بمثلها نبي، فمن زيد هناك ومن عمرو، له تربة فيها الشفاء، وقبة يجاب بها الداعي إذا مسه الضر، وذرية درية منه تسعة، أئمة حق لا ثمان ولا عشر، أيقتل عطشانا؟ هذا اللي عندها الخصال كلها، أيقتل عطشانا حسين بكربلاء، وفي كل عضو من أنامله بحر، ووالده الساقي على الحوض في غد، وفاطمة ماء الفرات لها مهروي، فيا لهف نفسي للحسين. ليلة جمعة، ليلة زيارة الحسين، من قلبك طلعها، من قلبك نادبها، من قلبك توجه للحسين وقال السلام عليك يا ميان، غسله دم والتراب كافور، ونسج الريح أكفانه، والقنا الخطي نعشه، وفي قلوب من والاه قبره. هذه كلها الأخبار، كلها الأخبار، القتل والرض، كلها أخبرها رسول الله الحسين. متى الرسول أخبر الحسين؟ عند خروجه من المدينة، أقبل الحسين إلى قبر رسول الله، وقف على القبر، نادى السلام عليك يا جدا، أنا الحسين فرخك وابن فرختك، إن القوم يريدون قتلي. يعز علي يا رسول الله فراقك، ها ماذا تأمرني يا رسول الله؟ هومت عيناه، رأى رسول الله في المنام، قال: ولدي حبيبي حسين، إن لك لدرجة في الجنة لا تنالها إلا بالشهادة، فامضي لما أمرت به. وانت كل سنة تسمع هذا الشعر، ها شعر شيخ حسن الدمستاني، كل سنة تقرأ: ضمني عندك يا جداه فيها، ضمني عندك يا جداه فيها، علني يا جد من بلوى زماني، ضاق بي يا جد من فرط الأسى كل فعسى طود الأسى يندك بين الدكة. وحسين جد صافو العيش من بعدك بالأكدار شيب، وأشاب الهم راسي قبل إبان، فعلى من داخل القبر بكاء ونداء بافتجاع. قول ونداء بافتجاع يا حبيبي وحسين وحسين. شي يقول له شي يقول له؟ ستذوق الموت ظلما ضاميا في كربلاء، وستبقى في ثراها عافرا من اسمع اسمع، وكأني بلا إيميل أصل شمر وحسينا. كرر كرر تسمعك الزهرة. وكأني بلا إيميل أصل شمر صدرك الطاهرة بالسيف يحز الودجين وحسين وحسين وحسين. تقل لي يا شمر بالله تخلي، تقل لي يا شمر بالله تخلي، وما شافه من الطبرات يكفي تشوف يلوج ما غير النفس بيه. إيه والله عين نوب يفتحها يا يفتحها ويفغاها يا يا خايب خل اخوي حسين ساعة اغمض له ومذل الموت باعة. ايه والله ما هو شمامة الحلوة يا حلوة طباعة يا قتلوه بعد علم منهم أنه خامس أصحاب الكساء. يا الله ليلة الجمعة نقرأ الدعاء. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه، 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 أمن يجيب المضطر إذا دعاه. بصوت واحد يا الله
يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله
يا الله. اللهم باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله اشفي مرضانا خصوصا المرضى المنظورين، اشف مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات، اقض حوائجنا وحوائجهم يا أرحم الراحمين. اللهم ارحم أمواتنا وأموات المؤسسين والمؤمنين والمؤمنات. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه وفي كل وليا وقائدا ودليلا حتى تسكنه أرضك وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وإلى أرواح أموات المؤمنين والمؤسسين الفاتحة تسبقها الصلوات.
الله.